مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا عيادة الرحمة. ياريت يعني تساؤلاتكم وتواصلكم معنا، ده بيسري الحلقة وبيفيدنا. النهاردة هنتكلم على أمراض الصيف، هنتكلم على أمراض الكبد كالمعتاد، هنتكلم على الجهاز الهضمي. عندنا بعض المواضيع اللي بتعنينا، التغذية السليمة لأطفالنا بشكل ما، نقص الغذاء هيأثر عليهم إزاي وهيأثر على النمو إزاي، حساسية الطعام بالذات في أطفالنا ودخلة الصيف والامتحانات، ناكل إزاي أثناء الامتحانات، مفهومنا عن النمط الغذائي أثناء الامتحانات، الأرق، النوم، خلل النوم. وده أنا أفضل أبتدي بهذا الموضوع، لكن تواصلكم معنا هيعدل مسار الحلقة ويسرينا إن شاء الله. الإرهاق، عندنا إرهاق، عندنا أرق، عندنا تمثيل غذائي أو خلل في التمثيل الغذائي، عندنا فيروسات كبدية، عندنا حاجات بنسمع عنها، الكورونا فيروس، كل ده هنجاوبكم عليه بإذن الله قدر المستطاع. عندنا آلام البطن المتفرقة، أطفالنا دايما يشتكوا من آلام البطن. النهاردة هي مش حلقة عن الأطفال، ولكن هي حلقة علشان ناخد بالنا ازاي نتعامل مع أولادنا. عندنا أولادنا أثناء الامتحانات كتير جدا جدا منهم عندهم آلام متفرقة في البطن، يشكو دايما من آلام حول السرة. في منهم ناس او اطفال او يعني بالغين ابتدى يجيلهم تنفيخ في الفم او في الجسم، يقول لك انا جسمي ورم يا دكتور وعندي مغص في البطن، والكلام ده يجي لنا وقت الامتحانات او يجي لنا لو رحنا لدكتور سنان، او ممكن يجي مع نوع معين من الاكل او الحاجات او الدواء. ما هذه الحاله؟ ده موضوع كتير جدا بنسمعه، ونروح لدكتور يقول له ده عندك حساسية ومفيش أي حاجة، أو تروح لواحد يقول لك ده وهم طبي، ولكن ده من الحاجات اللي هي كثيرة، وده النهاردة إن شاء الله هنتناوله. معانا اتصال. خديجة، السلام عليكم يا خديجة، يا أم خديجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بيكي.
أهلا بيك يا دكتور. أنا بس كنت عايزة يعني كنت عايزة أوصل لحضرتك بأي شكل عشان موضوع القهوة، يعني بجد كان موضوع مهم جدا بس احنا ما فهمناهوش كويس.
القهوة،
يعني حضرتك قلت القهوة مفيدة، والقهوة التركي الفنجان الصغير ده مضر، والمج اللي على الطريقة الامريكية هو المفيد.
مظبوط الكلام ده، مظبوط جدا.
فانا كنت عايزة افهم من حضرتك اكتر، وعايزة افهم اللي هي المبيضات والكريمر والحاجات اللي بتتحط دي، هل هي مفيدة برضو ولا هي برضو مش كويسة؟
ده على مسؤولية الشخصية غير مفيدة. حاضر، هكلمك على فوائد القهوة.
طيب
في أي تساؤل تاني؟
جزاك الله كل خير يا دكتور.
الله يكرمك يا أم خديجة، شكرا على تواصلك معنا. طبعا هتكلم على القهوة، لأن هو طبعا موضوع يعني كثير مننا ما فهمنا غلط. أنا عايزنا نعتبر أن القهوة ده نوع من الأعشاب. القهوة احنا مش دايما نشجع الأعشاب ونقول الأدوية الكيماويات خطيرة، وده مش منظوري الحقيقي. يعني أنا مع الدواء ومع الطب الحديث ومع أن احنا ناخد بأسباب هذا العصر ومع التطور الطبيعي للتكنولوجيا أو علوم الفيزياء أو العلوم الطبية. أنا مع هذا تماما، وضد أن احنا نقف في مكاننا ونقول أن احنا عندنا أعشاب نتوقف عندها، ولكن في حاجات نظام غذائي وده اللي احنا بنتكلم عليه. معانا اتصال وهرجع اتكلم في موضوع القهوه. يا صباح، السلام عليكم. يا صباح.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
يا اهلا بيكي.
اهلا بك يا دكتور. انا كان والله جنب وجعني اليومين اللي فاتوا، وبعدين رحت للدكتور.
جنبك من فوق ولا من تحت، يمين او شمال؟
لا اليمين.
اعلى ولا اسفل؟
لا في جنب، في الوسط كده في الجنب. فكتب لي إشعة موجات صوتية وعملتها، فقال لي في حصوة على المرارة 2 سنتي.
تمام.
فدي لها عملية يا دكتور ولا علاج ولا؟
طب يا صباح، عملتي جراحات قبل كده؟
يعني كان في جراحات، كنت عملت عملية فتاء وكان حمل خارج الرحم. فدي بقى لو انا سبتها يا دكتور هل فيها ضرر ولا لازم اعملها عشان 2 سنتي؟
عندك اي مرض مزمن زي الضغط او السكر؟
عندي روماتايد.
روماتويد. وعملت تحليل الروماتويد وتأكدت ان الروماتويد اللي هو عملت تحليل الانتي سي سي بي. بتصحي الصبح كل يوم ايديك مخشبة جامد.
نعم.
ده اللي بيحصل.
ايوه.
تمام. بتاخدي دواء الروماتويد؟ بتاخدي الميثوتريكسيت؟
لا بس ما باخدش اي فيها حاجة كورتيزون، كله مسكرين.
يعني اخر مرة خدتي ادوية الروماتويد امتى؟
يعني اللي باخدها على طول بس مسكنات، يعني هي كل اللي باخده مسكنات. الدكتور كاتب لي حاجه مسكنات، فيه مسكنات غاليه يعني كاتبها لي، فالحمد لله بتظبط معايا يعني.
طب ممكن تعلي صوتك شويه يا صباح؟ نعم. عشان انا مش سامع كويس.
ايوه ايوه يا دكتور.
فدلوقتي
انا عايز اعرف هل لازم لها عمليه ولا هل انا لو
اي حد عنده مرض مزمن مثل السكر
لا الحمد لله،
او الروماتويد او الروماتويد زي ما احنا بنقول، او امراض مزمنه نخاف ان يحصل مشكلة من حصوات المرارة فيما بعد، او يكون حجم الحصوة اقل من نص سنتي، حجم الحصوة اقل من نص سنتي، او امراض مزمنة، او المرارة تكون بتدينا اعراض الم في الجنب.
يا دكتور ممكن اسمعك من التلفزيون لو سمحت؟
اتفضلي يا صباح. الناس اللي هي عندها حصوة صغيرة اقل من نص سنتي مش 2 سنتي، حصوتك يا صباح لو صامتة ممكن ننتظرها، ولكن احنا عندنا روماتويد، قد يكون عندنا فيما بعد مرض السكر، قد يكون عندنا، احنا دايما بنخاف من المضاعفات الناتجة عن هذه الحصوات. ممكن لو حصوة صغيرة بتنزل تنزلق في القناة المرارية تعمل لنا التهاب قناة مرارية، تعمل لنا ارتفاع في الصفرة، ده شيء عادي ممكن يعدي بدون اي مشكلة. والحلول النهاردة بقى المنظار قناة القنوات المرارية بيحل مثل هذا الكلام. لكن الخوف لو نزلت على قناة البنكرياس وعملت لنا التهاب حاد في البنكرياس، وممكن يكون الكلام ده يصاحب وقت يعني نشاط للروماتويد. فكل فلابد احنا في الناس اللي عندها مرض مزمن مثل السكر، مثل الروماتويد، مثل الزئبق الحمراء، مثل الحاجات اللي هي لا يرجى الشفاء منها ولكن التعايش معها، يعني او امراض قلب يخشى فيما بعد ان يبقى في تدهور للحاله لا نتحمل جراحه. ففي الحالة دي بنقول نعمل العملية، نعمل الجراحة استئصال المرارة. فأنا بنصحك يا صباح باستئصال المرارة. هرجع لأم خديجة في موضوع القهوة. القهوة أفضل مضاد أكسدة في التاريخ. القهوة بتمنع سرطان الكبد على مسؤولية الشخصية، وتمنع سرطانات كتيرة جدا منهم سرطان الثدي وسرطان المثانة وسرطان البروستاتا، تمنع ظهور الزوائد القولونية. القهوة تمنع حدوث الذبحة الصدرية على مسؤولية الشخصية، تمنع الذبحة الصدرية، الذبحة الصدرية، القهوة تمنع الذبحة الصدرية. القهوة لا تأثير لها غير طفيف جدا على الدهون العامة اللي في الجسم. القهوة تمنع الكبد الدهني، القهوة تمنع التليف الكبدي، وتقلل فرصة حدوث مرض السكر، بتحافظ على خلايا البنكرياس، بتحافظ على خلايا البنكرياس. القهوة أيضا تمنع حدوث سرطان الرئة. يبقى إذن ده عشب ربنا عمله سبحانه وتعالى، مثل عشب الكاكاو اللي هو اللي احنا بنتكلم على الشوكولاتة السوداء، ولكن عشب القهوة هو أفضل عشب مضاد أكسدة نقدر نعتبره دواء. يعني أنا أفضل اعتبار القهوة دواء، لكن يوجد محاذير للناس اللي بتاخد قهوة. القهوة أكتر حاجة تعمل لنا ارتجاع مريء، تزود فرصة قرحة المعدة، قرحة الاثنى عشر، تزود اضطراب ضربات القلب. الناس اللي عندهم اضطراب في ضربات القلب يحصل فيها مشكلة. الناس اللي عندهم خلل او اضطرابات امراض النوم بننصحهم بعدم تناول القهوة. لكن القهوة ايضا تمنع شلل الرعاش، يعني مرض الباركنسونيزم او شلل الرعاش القهوة بتقلل فرصة حدوثه، وجدوا ان الكلام ده بيحصل. الناس اللي هي عرضة للاصابة بالالزهايمر، القهوة بتقلل فرصة حدوث هذا الكلام. إذن ربنا خلق هذا العشب عشب مفيد. العشب ده أساسه الجزيرة العربية، وانتقل إلى بلادنا، وبعدين راح البرازيل وراح أماكن كتير جدا، وأصبح تجارة عالمية. طريقة طهي القهوة كلما كانت قريبة من الطبيعة بدون تحميص بدون حاجات من هذا القبيل كانت أكثر فائدة، لكن كلما زودنا عليها التحميص او حرقناها زي الطريقه التركيه فده بيقلل فوائد القهوه بشكل ما. ما نقدرش نقول ان نتجنب القهوه بشكل ما، لا، انا دايما بنصح بتناول القهوه، لكن كثير من الناس بيقول لك القهوه سيئة. برجع أكد أن القهوة أفضل مضاد أكسدة في التاريخ، أفضل مانع سرطان، أفضل حاجة تمنع تليف الكبد، وأفضل حاجة تمنع الذبحة الصدرية. ولكن تأثيرها على القلب في اضطراب ضربات القلب، الناس اللي عندهم اضطراب ضربات القلب أو الناس اللي عندهم ضيق شرايين تاجية للأسف شديد بنقدر نقول لهم مفيش داعي. الناس اللي عندهم أمراض توتر والأرق هم دول أيضا اللي بنقول لهم مفيش. وده بيدخلنا على جزء من الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، الأرق. معانا اتصال. يا أم شيماء أهلا بيكي.
زي حضرتك يا دكتور.
الله يكرمك يا أم شيماء،
ربنا يديك الصحة يا دكتور وبارك لنا في حضرتك.
الله يخليك، الله يكرمك.
لو سمحت يا دكتور ربنا يخليك، أنا بعد إذن حضرتك بحس بألم الذبحة الصدرية في صدري، وبحس بها أكتر لما بشرب القهوة، بحس إن أنا ضيق في صدري وخنقة، وإن أنا زي سكاكين كده في منطقة الصدر كده بعض الأحيان، و يعني في بعض برضو حضرتك كده في رجل اليمين كده أورام كده، مش عارفة سببها إيه ومصدرها إيه.
يا أم شيماء عندك كم سنة؟
43 يا دكتور.
عملتي جراحات قبل كده؟
لا ما عملتش.
بتاخدي أي دواء لأي مرض مزمن؟
لا هو حضرتك بس أنا بس عندي الفقرات الحمد لله.
عندك حساسية صدر، حساسية من أي دواء؟
عندي حساسية الصدر بس يعني معقولة برضو مش داخلة فيها جامد يعني بفضل الله معقولة معي.
كان عندك حمر روماتيزمية وانت صغيرة؟ أي مشاكل من المشاكل دي؟
باخد حقنة، كنت باخد الحقنة الطويلة المفعول، ومفروض ان انا استمر عليها لغاية دلوقتي، بس يعني اسأل الله العفو والعافية يهديني. مش
لا مش المفروض تستمر عليها لغاية دلوقتي ولا حاجة. تمام. اللي عندك ده يا ام شيماء اسمه تقلص مريء، تقلص مريء شارب القهوه. احنا اتفقنا الناس عندهم ارتجاع مريء، ناس عندهم قرحه معده، قرحه اثنى عشر، دول الوحيدين اللي بنضطر نقول لهم تجنب شرب القهوه. اللي انت بتصفيه ده اسمه تقلص مريء، ولكن اي حد سنه 43 سنه، اي حد سنه 43 سنه كان عنده تاريخ حمى روماتيزميه، لابد ان احنا نعمل رسم قلب بالمجهود. مش هقول لك هنعمل قسطره، مش اول حاجه نعمل قسطره ولا حاجه، هنعمل رسم قلب المجهود، نتأكد ان ما عندناش ضيق شرايين تاجية. اي حد ألم صدر في الدنيا بنقول ان ده ألام قلب قبل اي حاجة، ولكن انا اؤكد لك على مسؤولية الشخصية يا ام شيماء ان ده فقط تقلصات مريء مرتبطة بالقهوة، ولكن اي ألام صدرية لابد ان احنا نعمل هذا الكلام، ولابد ان انت تعملي الايكو على القلب اللي هو رسم موجات الصوتيه بتاعه القلب. احنا كان عندنا حمى روماتيزميه، فاحنا مش انت طبعا مش عارفه ده كان صمام ميترالي ولا اورتي ولا الصمام الثلاثي، ولا عندنا ارتفاع في ضغط الوريد الرئوي او الحاجات اللي من هذا القبيل، فلابد ان انت على الاقل سنويا تعملي الايكو اللي على القلب. ده كلام لا جدال فيه يا ام شيماء، فانصحك ان احنا قبل اي حاجه هنعمل ايكو على القلب، رسم قلب مجهود. القهوة مدام بتتعبك تجنبيها، يعني احنا مش هننصح ان احنا ناخد قهوة غصب عننا، ما عندناش ما يدعو الى مثل هذا الامر. اشكرك يا ام شيماء على هذا السؤال. هنرجع تاني لموضوع، وده دخلنا في قصة موضوع الارق، الارق والتغذية السليمة اثناء الامتحانات، الارق والتغذية السليمة. طب احنا دايما اولادنا يقول لك انا مش عارف انام، يا اما انا بنام كتير. الأرق جزء من أمراض التوتر والخوف، أو جزء من حاجات الهلع اللي هي خاصة بالامتحانات أو التوتر أو الخوف من السقوط. في ناس بتقلب ليلها نهار، وخلقنا الليل لباسا، فاللي هذاكر بالليل التحصيل هيقل تماما، هذاكر غصب عني، هصحى وادوس على نفسي. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا أهلا بيكي.
ده
كده علي الصوت شوية كده يا رضا.
حضرتك بس انا عندي وجع في بطني جدا جامد.
اتفضلي انا معاكي.
ماشي.
ممكن توطي التلفزيون؟
ماشي حاضر. بس حضرتك انا لما باجي يعني انا كشفت كذا مره على بطني قال لي قولون عصبي.
تمام.
ماشي حضرتك، وكذا مره يعني عملت موجات صوتيه من كتر يعني ما شكيت منها، قال لي ما فيش حاجه، ده قولون عندك تعبان جدا. فلما باجي بصوم بتعب جدا، بحس بتوتر في معدتي جامد قوي، وألم جامد جدا في معدتي.
عندك كام سنة؟
عندي 32.
عملتي عمليات قبل كده؟
والدة قيصري من سنة.
بتاخدي أي دواء لأي مرض مزمن؟
لا أنا كنت من حوالي 4 سنين.
عفوا؟
كنت بشتكي من ضربات قلب سريعة.
تمام.
فرحت عملت إيكو على القلب، قال لي عندك ارتخاء في صمام القلب.
عملتي غده درقيه او حاجه من هذا؟
لا لا ما عنديش. عملتي الاشعه، عملت الحلب
الرئوي، الغده، وعملتي صوره الدم، وعملتي الكلام ده،
عملتها كلها كويسه الحمد لله.
تمام. عندنا امساك، اسهال، حموضه، حرقان؟
لا، هو بس لما باجي اكل ضربات قلبي، يعني بعد ما باكل ضربات قلبي بتزيد جامد قوي، وبحس بتوتر، وبرضك لما بصوم يعني في صيام بالذات بتعب قوي في الفتره قبل الفطار دي، ولما باجي بفطر برضك بتعب قوي.
اه سؤالك ليا ايه وانا هجاوبك على موضوع الصيام وتوتر القولون.
حضرتك انا كنت يعني لما انا عملت الايكو دي وتعبت، فجالي توتر، جالي خوف ساعتها، كنت خايفه من حكايه الصمام دي قوي، وتعبت نفسيا.
تمام.
فمن ساعتها وانا معدتي تعبانه، معدتي تعبانه على طول من ساعه ما عملت الحكايه دي، وانا كنت بشك ابدا من
انا عايزك تحددي لي يعني ايه تعب، حموضه، حرقان، امساك، اسهال، مغص؟
بس لما باجي اكل بتعب، او معدتي بتوجعني، وضربات قلبي بتزيد جامد جدا.
هجاوبك حالا. اشكرك اشكرك.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كما اتفقنا مفيش حاجة اسمها قولون عصبي، وحنقول مواصفات القولون العصبي. لما اكل بطني اشعر بالامتلاء الشديد وفي مغص في البطن، لما اخش الحمام احس ان بطني ما بتقدرش، لما اخش الحمام الالم ده يقل شوية، عندي امساك ورا اسهال لمدة 3-6 شهور على فترات متباعدة. كل ده احنا ما اتكلمناش عليه. ومن اهم شروط القولون العصبي ان انا اكون عملت منظار قولون، منظار قولون ومنظار معدة، وتأكدت ان ما عنديش اي مرض عضوي منهم التهاب القولون، الايزينوفيلي، الكولاجيني، اي حاجة من هذا النوع. علاقة الصيام بالبطن، الام البطن، الصيام لحسن حظنا ربنا ما فرضش اي حاجة، يعني اي حاجة عبثا، وليس اختبار لينا، يعني وهو عمل لله، يعني كل عمل يعني للانسان فهو له. ولكن معنا اتصال، وحرجع اتكلم على موضوع البطن والصيام، وده شيء مهم جدا. يا ام عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك يا ام عمر.
لو سمحت يا دكتور،
اتفضلي.
عندي بنتي عندها قولون على طول، وعندها امساك جامد، وبتاخد علاج وما عملهاش اي حاجه، وجسمها كله العظم بيوجعها،
عظمها بيوجعها،
الفقرات بتاع ظهرها كلها كده بدراعيها.
عندها كم سنة يا أم عمر؟
نعم.
بنتك عندها كم سنة؟
عندها 25.
25 سنة. نحيفة ولا مليانة؟
لا يعني عودها كويس، عودها 90 كيلو.
اتجوزت؟
ده هي معاها 3 أولاد.
تمام ما شاء الله.
بس بتشيل كتير، يعني بتشيل حاجات على دماغها كده.
سؤالك لينا ان عندها امساك مزمن والام في كان عندها وهي صغيره حمر روماتيزميه، ضغط،
لا
سكر،
لا لا وهي طفله
ولا اي مشكله من الحاجات دي، ودلوقتي ما عندهاش اي مرض ولا بتاخد اي دواء ولا اي حاجه؟
لا لا ما عندهاش اي حاجه الحمد لله.
المشكله كلها امساك فقط.
لو سمحت، لو سمحت يا دكتور.
معاك يا ام عمر.
في سؤال، في انا عندي فيروس سي.
اتفضلي.
وبعدين رحت الدكتور، كتب لي، قال لي على الحقن اللي هي جايه من بره ديت.
تمام.
اللي هي بتتاخد
الانترفيرون اللي هي مره في الاسبوع. تمام.
وبعدين بس كان عندي بقى حرقان في البراز المغزه، ومغص جامد، قال لي عندك تلوث في المعده، وعندك
امساك. معاكي، اتفضلي. بواسير او شرخ؟
لا لا ده هو بس لمؤاخذة حرقان في البراز، قال لي عندي تلوث، عندك تلوث في المعدة
نزلة معوية. تمام.
نزلة معوية بس جامدة يعني.
سلامتك يا ام عمر، هكلمك عن نزلة معوية. حاضر. عايزه تساليني على ايه بالنسبه لفيروس سي والنزله المعويه؟ اشكرك يا ام عمر، هجاوبك حالا. معانا اتصال تاني. يا امه الله، اهلا بيكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي من 3 شهور واكتر عندي فهيئه ما بتروحش ابدا، والدكاتره قالوا له خدي ميتوليوم وخدته وما راحتش ابدا، وبالذات انا طول ما انا قاعده ما بيجينيش، لما اجي انام على طول على السرير على المخده تبتدي بالساعات، بالساعه والاتنين والتلاته لغايه ما انام.
شهقه يعني؟ انت ده يجيلك شهقه كده ولا شعور بالتقل ولا صغطه؟
زي اللي بيقولوا عليها القراحه دي ايوه الفواقه دي
شهقه يعني بتشهقي
بيقولوا عليها تكرح كده او تبش مش عارف
ولا وتكرعي ولا تكريع
تكريح كده افضل ورا بعضه
اه تمام تمام
على طول ما ترش اول بالذات وانا قاعده ما تجيش اول ما
لا انا اوعدك ان هيروح اوعدك انه هيروح التكريع
ده ان شاء الله باذن الله وانا عندي ارق وعندي ضغط عالي باخد مكردس 80 وباخد كونكور بالليل وباخد عشان ما بعرفش انام ابدا فالدكتور قال لي خدي مع بتاع الضغط كلميبان علشان يهديك وتنامي أبش ده من يعني غلط الكمبيبان ده اللي أخده على طول واحد ونص
للأسف مش حاجة لطيفة جدا لأن علاجات الأرق الجديدة أنا هقولك إزاي نتعامل مع الأرق بشكل إنساني يعني في 10 نصائح بنعملها لموضوع الأرق وده قبل أي حاجة تانية من هجاوبك عليها دلوقتي جداً. تابعيني على التلفزيون عندك أي سؤال تاني لقصة الأرق ومنصحكي هجاوبك على موضوع الأرق معنا اتصال آخر
عليكم.
عليكم السلام يا ام عبد الرحمن اهلا بيكي
الله يخليك يا دكتور لو سمحت والدتي كان عندها اللي هي الفقرات وعندها حمرة اذنيه بس من فتره
عامله ايه يا ام عبد الرحمن علي صوتك شويه ممكن
بقول لك والدتي
والدك
عندها اللي هي الفقرات وعندها حمرة روماتيزميه بس من فتره
حمرة روماتيزميه من فتره
من وهي صغيره يعني بس ما عرفناش غير لما عملنا لها رسم القلب
تمام
فجينا ودناها للدكتور وقال لي هي محتاجة قسطرة ففي علاج ممكن قبل القسطرة ولا لازم القسطرة
لا القسطرة النهاردة خدي بأسباب هذا العصر النهاردة رب العباد ادانا شوية أسباب ناله فيها القسطرة دي جزء من أسباب هذا العصر للشفاء فالقسطرة جزء من عملي لها القسطرة يا أم عبد الرحمن مفيش أي مشكلة في هذا الأمر طبعا أشكرك أم عبد الرحمن أنا وعدت أن أنا هجاوب على موضوع الأرق في مجموعة نصائح للعمل مع الأرق إحنا عندنا أسباب للأرق منهم الغدة الدرقية منهم أمراض كتير منهم أمراض التوتر النفسي منهم الاكتئاب منهم أمراض الفصام ففي عندنا أسباب مرضية في ناس بتاخد أدوية فيجي لهم أنواع من الأرق في ناس بتشرب شاي وقهوة كتير وده قلنا من الناس اللي مفروض ما نعمل لهمش في مجموعة تحاليل لابد ان احنا نعملها للتأكد ان ما عندناش اسباب للأرق الناس اللي بتاخد فيتامينات عمال على بطال ايضا بيجي لهم أرق ده احنا بنتكلم على اجزاء من الأرق لكن عندنا اسباب كتير جدا لكن الأرق المعتاد اللي احنا بيحصل لنا وقت التوتر وقت هذا الكلام ايه علاج الأرق ما هو الحاجات اللي المفروض اعملها لموضوع الأرق امشي ساعة يوميا ساعة يوميا ساعة يوميا على مسؤوليتي الشخصية 5 لـ6 ساعات قبل موضوع النوم يعني بس ما مشيش قبل النوم مباشرة 5 لـ6 ساعات ما تذهبش الى السرير الا وانت عايز تنام الا وانت عندك شعور بالخمول ما تقراش في السرير او تحط تلفزيون في الأوضة او تعمل اي اجراء السرير لازم طبعا يبقى نظيف والجو هادئ داخل الأوضة ما تقعدش في السرير اكتر من 20 دقيقة لو ما جالكش نوم سيب الأوضة وروح اقعد في أوضة تانية إن شاء الله تعمل هذا الإجراء 5 لـ6 مرات ما تخشش السرير إلا وإنت عندك هذا الشعور ممنوع نخش السرير وإحنا عندنا شعور بالجوع في أكلات بتزود موضوع النوم أو بتزود الميلاتونين إحنا بننام لما حتة منطقة في المخ بيزيد فيها الإرهاق النوم ربنا خلقه 5 مراحل يعني بنشوف 5 نوعات من الموجات في رسم المخ ففي مرحلة بيبقى فيها حركة نوم سريعة في مرحلة فيها عمق في النوم النوم المريح وأفضل لحظات النوم اللي هي اللحظات اللي فيها الأحلام احنا بنمر بهذه الأربع مراحل للنوم دي اسمها دورة واحدة يعني الأربع بدأ تغميدة العين دي بتضاف اسمها الدورة الخامسة فاحنا عندنا 4 مراحل داخل النوم في كل دورة احنا عادة الناس اللي بتنام نوم هادئ جعلنا الليلة لباسا بننام بعد صلاة العشاء بساعة ساعتين ونصحى على صلاة الفجر اللي بينام في هذه المرحلة ده افضل مرحلة نوم لكن اللي بيغير نمط حياته حتى لو نام 10 ساعات ما بيستفيدش ابدا بالنوم لابد ان انا اصحى في ميعاد محدد يوميا يبقى النصيحة 7 لابد ان انا اصحى في ميعاد محدد يوميا حتى لو ما نمتش كويس عندنا مجموعة نصائح أخرى إيه هي الأكلات الأكل الخاص الخاص بيزود هذا النوع. احنا دايما ضد الالبان، دايما نقول محدش ياخد البان بقرية او جاموسي تحت سن سنتين ومحدش ياخدها. معنا اتصال وهنرجع نكمل موضوع الارق كيف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مريم اهلا بك يا مريم.
ايوه يا دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا عندي دقة زيادة كده في قلبي بتتعبني قوي وبتبقى نازلة كده معايا بتنزل كده من دماغي وهبوط. بس هي دي مضايقاني جدا.
عندك كم سنة يا مريم؟
عندي 32.
بتاخدي فيتامينات، بتشربي قهوة او شاي كتير؟
ايوه بشرب قهوة.
السبب الرئيسي في الدقة الزيادة هي شرب القهوة بشكل ما. الوزن زيادة ولا قليلة يا مريم؟
لا 92.
92. جالك حمى روماتيزميه وانت صغيره او اي مشكله مرضيه قديمه او عندك خالص. اي مرض مزمن؟
لا خالص حضرتك.
بتاخدي اي فيتامينات او اي دواء اي حاجه في الدنيا؟
باخد فيتامينات عشان شعري دايما بيقع على طول.
ما هو بصي القهوه والفيتامينات هم من اكتر الحاجات اللي عملوا لك الدقه الزياده. انا انصحك ان احنا نعمل رسم قلب، وانصح ايضا
عملت يا دكتور عملت حضرتك رسم قلب وطلع فيه الدقات دي ناقصه فعلا. هي نقطة زيادة والدكتور قال لي
وعايزينك تعملي موجات صوتية على القلب، ده شيء ضروري. ده شيء من الأشياء المهمة بالنسبة لنا. لازم تعملي لنا صورة دم أيضا لأن الأنيميا ممكن تعمل موضوع الدقة أو اضطراب الدقات الزيادة، وتعملي لنا غدة درقية. يا أم عبد الرحمن أهلا بيك. يا أم عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك شوية يا أم عبد الرحمن لو أمكن.
لو سمحت
اتفضلي أنا تحت أمرك.
أنا بسألك، أنا عندي تليف في الكبد.
تليف كبد؟
فبقالي دلوقتي بتاع سنة ونص.
سنة ونص. سنة كم سنة يا أم عبد الرحمن؟
52.
التليف كان نتيجة التهاب فيروسي ولا التهاب مناعي؟
هو بصراحة ربنا ما قاليش، أنا كنت عاملة عملية شايله المراره يعني، والدكتور اكتشف وانا شايله المراره ان الكبد تعبان، وهو بقى
يعني هو اكتشف ان في تليف اثناء الجراحه. طب وعرفتي السبب؟ عملتي تحليل فيروسات كبديه؟ عملتي بالهريسيا؟
هو ماشي مع الدكتور فبيقول لي نتيجه ساعه ما رحت له كنت تعبانه قوي.
فطلع السبب ايه للتليف؟
هو بيقول لي سببه لان الكبد كان تعبان.
قال لك ايه سببه؟
قال لي من المراره، من المراره والكبد.
قال المراره هي اللي عملت التليف؟
بيقول لي هو كان الكبد تعبان وانت مش فاهمه حاجه. قلت له، قال لي ليه اعارض؟ قلت له ده انا كنت
لا انا مش سامع كويس، معلش يا ام عبد الرحمن علي صوتك لو امكن.
قلت له انا حضرتك كان جسمي بتعمل لي صفره وكانت بتصفر عينيا وبتتعبني وكده، فانا كل ده بحسبه من المراره. قال لي ده اعراض الكبد. فالدكتور ما كانش معرفش الا بعد
المراره ما تعملش تليف كبد.
امال من ايه يا دكتور؟
المراره ما تعملش تليف كبد. يعني هجاوبك على اسباب التليف الكبدي وده شيء مهم جدا.
طب هقول لك حاجه،
عملتي التحليل الفيروسيه؟ عملتي ترسيب الحديد؟ عملتي المرض اللي اسمه هيموكروماتوزس؟ عملتي ترسيب النحاس؟ عملتي الدلالات المناعيه؟
انا لما رحت بعد كده لدكتور الكبد، هو نصحني بعد ما خفيت يعني من عمليه المراره وكده اللي تروح لدكتور كبد. فلما رحت الدكتور قال لي ده نسبه ايه عاليه، قال لي ده وظايف الكبد بتبتدي من 70 ل 120. انا كنت مقيمه ساعتها كنت 69 بس. قال لي ده 69 وظايف الكبد عندك لما عملت وظايف كبد وعملت اشعه وكده.
طب يا ام عبد الرحمن انا بستاذنك تابعيني على التلفزيون هجاوبك على اسباب التليف. الفكره فقط عشان اقول تليف ده لابد ان انا اكون عامل عينه كبديه، ممكن اثناء الجراحه اعرف ان في تليف. لازم نعرف الاسباب من خلال التحاليل، لازم نعمل الدلالات المناعيه الكامله للكبد، دلالات التمثيل الغذائي، الدلالات المناعيه اللي هي الاي ان اي الاي ام اي الحاجات اللي من هذا النوع. لازم اعمل الدلالات بتاع ترسيب الحديد، دلالات ترسيب النحاس، لازم اعمل الفيروسات الكبديه، دلالات التمثيل الغذائي كامله. ده على سبيل المثال، ده انا كده بنتكلم على حوالي 70% من الاسباب. عندنا اسباب كتير جدا، فلابد ان انت تعملي كل هذا الكلام، لابد من عمل. معانا اتصال ولازم تعمل لنا الزلال في الدم ولازم تعمل لنا تركيز البروثرومبين، لابد من عمل هذا الكلام. وممكن تشرفينا في كلية طب القصر العيني في قسم أمراض الكبد، وإحنا عنينا ليك يا أم عبد الرحمن. الأخت نورة، السلام عليكم يا أخت نورة.
السلام عليكم يا دكتور.
يا أهلا بيكي.
معلش هو انا موضوعي طويل شويه بس يعني مش هقعد.
احنا تحت حضرتك. امرك، احنا هنا في خدمه الـ الـ يعني الانسان المسلم، فتحت امرك.
الله يبارك لك يا دكتور، الله يبارك لك. هو حضرتك انا بقالي حوالي 5 سنين مريضه معده مزمنه.
بمعنى يعني ايه مريضه معده مزمنه؟ يعني حموضه حرقان مغص
6 شهور كده. قال ان في التهاب في المعده وفي عسر هضم.
تمام.
مشيت على ادويه، الادويه ريحت شويه المعده بس عصر الهضم والإخراج مفيش خالص حتى بالملينات والكلام ده. فما زلت لحد دلوقتي مفيش أي يعني المعدة فيها غممان بشكل غير طبيعي.
همدان المعدة فيها همدان. أنا معاك، أنا بستمع إليك، أنا بس بأكد معاك على الكلام يا نورة.
الغممان بقى حضرتك لما يعني لما مثلا أخد مثلا كوباية لبن، يعني حاجات خفيفة كده. انا ماشية بقالي اكتر من سنة ونص على مسلوق. بس الغمامات
سنة كم سنة يا نورة؟
ما بيروحش لما باخد مضاد حيوي اللي هو للمعدة، مطهر للمعدة يعني. فالحالة دلوقتي ابتدت الغمامين بيزيد، المتاليا ما بقاش بيعمل حاجة، الدواء اللي انا باخده ما بقاش بيعمل اي حاجة، وغير بقى عصر الهضم ان مفيش اخراج تماما خالص بطريقة طبيعية، يعني ما بتحصلش خالص. كنت عايزة استفسر يعني ايه السبب ان هو يعني هو المنظار مطلع انه فيه عسر هضم، بس الحل او العلاج مفيش علاج. لو حضرتك عايزني اقول اسم الادوية اللي انا باخدها اقول لحضرتك.
لا 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 مش مشكلة. يعني انت بتتكلمي في امساك وشعور بالامتلاء بشكل ما؟
لا مش الشعور بالامتلاء، هو مجرد ان انا عندي
ورغبة في القيء. يعني انت دايما عندك ميول للقيء. عملتي موجات صوتية على البطن؟
عملت موجات صوتية.
كان في اي مشكلة في الكبد او المرارة؟
في التهاب في المعدة، هو القولون عصبي بشكل غير طبيعي، فلما بيجيني
يا نورة الموجات الصوتية
بفتح شوية لما مثلا اخد ملين او حاجة زي كده واخش ويعني يحصل في يخرج بفتح شوية، او لما باخد اللي هو المطهر بتاع المعدة ده، يعني المعدة بيحصل فيها عفونة بسرعة.
عندك كم سنة يا نورة؟ الاتصال انقطع. هجاوبك يا نورة. احنا عندنا كثير من المفاهيم في ما يطلق عليه في الطب الوهم الطبي او الهستيريا الطبية. انا دايما بظن ان انا مريض. نورة احنا دايما ننصح الناس اللي هي دايما بتشتكي من موضوع المعدة بعمل موجات صوتية على البطن. الموجات الصوتية ما بتظهرش حاجات في اكتر من غازات في القولون. فقط مجموعة من الأطباء المتخصصين بيفهموا في الموجات الصوتية، بيعرفوا عن سمك القولون أو الحاجات دي، وده عددهم مش كبير، ودول معظمهم موجودين في القصر العيني وعين شمس فقط للأسف الشديد. معانا اتصال وهرجع أكمل موضوع الإمساك. السلام عليكم يا أخت إيمان. السلام عليكم. فصل الاتصال. فلابد ان احنا نعمل منظار يا نورة، لابد من عمل المنظار، منظار معدة ومنظار قولون. وعلشان اقول قبل اي حاجة في الدنيا ان عندي قولون عصبي، لان فكرة القولون العصبي زي ما ذكرناها ده كلام مش منطقي بدون عمل مناظير. ممكن الناس اللي عندهم امساك مزمن يكون عندهم شرخ شرجي، ممكن يكون عندهم بواسير، ممكن يكونوا بياخدوا فيتامينات فيها حديد. الناس بتاخد فيتامينات او اقراش منع حمل او مسكنات بشكل ما، ده دايما عندهم مشكلة. الناس بتاخد مضاد حيوي، احنا دايما نقول للناس تجنب المضاد الحيوي. الدول الغربية تمنع صرف المضاد الحيوي بدون روشتة طبية، احنا هنا عندنا صرف الدواء بدون يعني ضابط او رابط. الناس بتاخد مضادات حيوية لما تاخدها بشكل مفرط بيجي لها نوع من البكتيريا اسمها كولستريديم ديفيسيل تعمل اسهال مزمن. تخيل نعمل اسهال مزمن ببكتيريا، يعني حاشا لله، يعني وليها رائحة كريهة. معانا اتصال. يا ام وائل، اهلا بيك يا ام وائل.
لو سمحت يا دكتور.
امرك.
الله يخليك. انا رحت عملت تحاليل وطلع عندي فيروس بدرجه 2010.
تمام. ده ضعيف جدا الحمد لله، فضل من الله.
بس الكبد سليم والطحال زيد نص سنتي.
سني كم سنه يا ام وائل؟
52.
طيب ما شاء الله.
عملت جميع التحاليل اللي حضرتك بتتكلم عنها في التلفزيون دلوقتي.
تمام.
طلع عندي فيروس بدرجة 2000 ونشط.
نشط يعني الانزيمات عاليه ولا عملتي عملتي
ايوه الدكتور صرف لي علاج علشان يظبط وظائف الكبد شويه.
طب انا بنصحك يا ام وائل على مسؤوليتي الشخصيه اعملي عينه كبديه، اعملي عينه كبديه، سنك يسمح ان انت ممكن تاخدي العلاج اذا كان الفيروس نشط. اذا كان الفيروس
الدكتور قال لي نشط،
اذا اكدنا انه نشط يبقى لازم تعملي عينه كبديه على
محولينه كلك على معهد الكبد.
طب كويس جدا، روحي معهد الكبد. معاك يا ام وائل اتفضلي.
انا خايفه اروح.
لا بتخافي ليه؟
مش عارف.
ده فرصه شفاء يا ام وائل.
طيب ماشي يا دكتور.
رب الاسباب قال لنا خدوا بالاسباب، هناخد بالاسباب عشان نشفى. يا ابراهيم السلام عليكم. يا ابراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
يا اهلا بيك اهلا بيك.
اولا انا بس كنت اتصلت فيك مرة قبل كده وانت نسيت تجاوبني.
ابدا تحت امرك، وهجاوبك قبل اي حاجة تانية.
الله يجزيك خير. فانا بتصل عليك مرة تانية احكي لك على عندي بيجي دايما افرازات في زوري.
عفوا؟
بيجي دايما افرازات بيضة كده من زوري، بتيجي من معدة، بتيجي يعني في زوري كده.
افرازات بيضة؟ افرازات؟
ايوه افرازات دايما لازقة كده في زوري. نعم.
تمام. ده جفاف حلق، ده جزء من جفاف الحلق. الافرازات دي يا اما نازلة من الجيوب الانفية بشكل ما، او جفاف اللعاب، زيادة في كثافة اللعاب، وده شيء عادي جدا. وممكن يجي لمرضى السكر ومرض نوع من الامراض المناعيه اسمها ساركويدوزس، بس يعني انت كده مش مدخلنا في هذا الاتجاه.
لا هو دايما بيجي، وانا عملت خدت علاج كتير للمعده ما راحش.
لا ده ملوش دعوه، لما تاخد علاج للمعده يزيد، ده مش ما فيش حد بياخد علاج للمعده لحاجه مثل هذا الكلام. احنا عندنا كثير من الامراض المناعيه اللي بيحصل فيها جفاف في العين وجفاف في الحلق، دي حاجات مرتبطه، ومرض زي الساركويدوزس ده حاجه ثانيه بيبقى فيه معاه جزء من الموضوع ده. الناس اللي عندهم سكر ممكن يبقى عندهم مثل هذا الامر، الناس اللي عندهم غدة درقية، الناس اللي عندهم مرض خلل في الغدة الجار درقية، كل ده الزيادة في الكالسيوم، الناس اللي عندهم خلل في الغدة الجار كلوية الكظرية. كل اللي انت بتتكلم فيه ده، انت بتكلمني بصوت قوي، ده ينفي يعني من الشكل العام بعيدا عن هذا الكلام. انت مش بتتكلم غير على جفاف حلق. هو لو عملت سكر وتحاليل عامه ان شاء الله مش هيبقى في حاجه، لان في ناس بتظن ان المعده او ان المريء مفتوح، ان المعده مفتوح في، لا ده هي المعده وعاء والمريء مقفول، ممكن يحصل ارتجاع او ضعف في العضله تحت، لكن مع ذلك المريء كله مقفول، والا لو نمنا على ظهرنا العصاره في المعده تخش على الرئه يحصل خراريج رئويه والتهاب رئوي ووفاه يعني. ف المفهوم مش مظبوط، ده لا علاقة للمعدة بيه، يعني عشان نقول التغير اللون ده
المعدة ملاش علاقة. هو بالتالي جزاك الله خير يا دكتور، كلامك صحيح ان شاء الله، لان انا عملت رحت للدكتور وقال لي نعمل لك منظار للمعدة نكشف، فطلع فعلا ان المريء مقفول، وطلع ان كل شيء المعدة ما فيهوش، فقال
لي لا الطب رب العباد لما خلق هذا المنظومة خلق منظومة فيزيائية قوية. يعني فاحنا عندنا بعض المفاهيم بيروجها بعض الناس اللي هي عن غير درايه، وبعض الاطباء اللي هم مش اطباء فعلا بيقولوا مثل هذا الكلام، لكن الكلام ده مش مظبوط. رب العباد يعني رحيم بعباده وخلق منظومه لا يعني لا تشبه شائبه. ودانا ايات في بعض الناس للتعليم، يعني المرض اللي بنشوفه ده جزء من ايات الله في خلقه للتعليم. معاك يا ابراهيم، عايز تسالني على ايه تاني؟
بس هو ده يعني، لان انا عملت منظار للمعده دكتور وقال لي ما فيش، فقال لي القولون.
اشكرك يا ابراهيم وما فيش اي حاجه والف سلامه عليك. ليك اي استفسار اخر؟ اشكرك. معانا اتصال اخر.
الو
يا حاجه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اسمك كان غريب على سمعي. بشرة خير يعني. يا اهلا بيك يا حاجه بشرة.
الله يخليك.
الله يديك الصحة يا رب.
أنا عندي دلوقتي السكر بقالي سنة هوت.
سكر.
وباخد له علاج دايما عالي. ما بنزلش.
عندك كم سنة يا حاجة بشرة؟
عندي 54.
ما شاء الله ما شاء الله.
وعندي القولون العصبي ما بروقش أبدا.
إمساك، إسهال، حموضة، حرقان، مغص في البطن؟
هو في مغص بالنسبة إن أنا عندي التهاب في المرارة الوقت.
سؤالك ليا ايه يا حاجه بشرى؟ ازاي نظبط السكر؟
وكان عندي هبوط حاد، رحت كشفت قال لي ده انت عندك ضغط عالي وسكر عالي وعندك التهاب في المرارة.
هجاوبك على الهبوط الحاد.
ما كنتش بقدر اقوم خالص من الهبوط، هبطنا قوي وفي رحشة داخلية في جسمي، وبقى اقف الاقي ركبي بتتلخلخ مش قادر اسلم.
حاضر يا حاجة بشرة، هجاوبك. تابعيني يا حاجة بشرة، اشكرك يا حاجة بشرة، تابعيني تابعيني هجاوبك على الكلام ده. معنا امة الله. السلام عليكم يا امة الله.
وعليكم السلام الرحمة.
يا اهلا بيكي.
يا دكتور عندي استفسارين.
اتفضلي.
في عندي غازات حيل تذبحني في منتصف الصدر.
غازات؟ عندك غازات؟
ايه، احس فيها بصدري وبظهري.
غازات بتشعري بيها في الصدر والظهر؟
ايوه.
تمام.
ولما ادخل الحمام دايما في مخاط.
في مخاط في البراز. تمام. أيوة. بنخش في دم مع المخاط؟
لا الحمد لله.
بنخش الحمام اكتر من مره في اليوم؟ اسهال؟
لا مش اسهال، بس الاخراج يعني ممكن كذا مره.
المخاط كذا مره. عندنا بناخد اي دواء لاي مرض مزمن؟
لا الحمد لله.
المغص في البطن؟
مرات
مرات. اشكرك يا امة الله، وتابعيني وهبتدي باجابة كلمة المخاط من فتحة الشرج، وده شيء بالنسبة لنا مهم جدا. معنا ام ملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ام ملك.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك.
انا كنت عاوز اسأل بس لوالدتي يا دكتور، هي دلوقتي عندها السكر بس في اوله.
تمام.
يعني كان عالي بس اتظبط الحمد لله
ما شاء الله،
وعندها فيروس.
تمام.
بس بتشعر يا دكتور بسخونية جامدة قوي في بطنها، وما بتفضل بقى بطنها تعبها ما بتقدرش تاكل اي حاجة. فمش عارفين سبب السخونية.
هجاوبك على النظام الغذائي، هتكلم على السكر وارتجاع المريء والمخاط في البراز حالا. عناية.
طب ويا دكتور معلش بعد اذنك. الو.
معاكي، سامعك.
يا دكتور انا باجي في الصيف ما بقدرش ادوس على كفوف رجلي، بيبقى فيها سخونية على طول.
ده ليس، الناس بتظن ان ده حمض بوليك او نقرس، ده مش نقرس. لا علاقة له. يا اما شوكة عظمية لو عندنا سكر، يا اما التهاب طرفي اعصاب، يا اما اربطة. ده موضوع بعيد عننا تماما.
ماشي يا دكتور. شكرا.
امرك تحت امرك. المخاط من فتحة الشرج في غاية الاهمية، لابد ان انا استبعد وجود اي شرخ شرجي او اي اكياس تحت منطقة الشرج، ده شيء مهم، لان في حاجات بتبقى موضوعية. في ناس ممكن يبقى عندها شرخ بواسير، ده جزء، ده المرحلة التانية، يعني في حاجات بتبقى تكيسات ناحية منطقة فتحة الشرج، ودي حاجات كلها جراحية. في ناس ممكن يبقى عندها قولون عصبي، احد الحاجات اللي تعمل لنا مخاط في الشرج. مرض كرونز، مرض التقرح القولوني، وهكمل الموضوع ده. معانا اتصال. يبدو ان مفيش اتصال.
السلام عليكم.
احمد دكتور. السلام عليكم يا احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك يا احمد.
الله يكرمك. ازي حضرتك؟
الله يخليك.
بعد اذنك يا دكتور، بالنسبه للمريضه سن 40 سنه، هي يعتبر لسه بدايه سكر، يعني انا اعتقد ان ممكن السكر الجاي يعني زياده عن الوزن في سنه. هل ممكن لو هي نظمت بنظام غذائي مع رياضه ممكن امر السكر اللي هو المبدئي ده يروح اللي هو البسيط ده اللي بيبقى مرتفع قليلا عن العادي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك يا دكتور، هل لو هي خدت الدواء بتاع السكر ممكن مع التنظيم الغذائي والرياضه ممكن ترجع تبطل الدواء تاني، ولا راي حضرتك ايه؟ واشكرك جدا يا دكتور.
اشكرك. ده سؤال دايما كلنا بنتساله، بس هجاوبه حالا بعد ما اكمل موضوع المخاط. فاي حد عنده مخاط من فتحه الشرج، ممكن يبقى مرض كرونز، مرض تقرح قولوني، لا قدر الله زوائد قولونيه، قد يكون ده العرض بتاعها. فارجو يا امة الله، لابد ان احنا نذهب الى طبيب شاطر. طبيب شاطر هنعمل يعني التحاليل المبدئيه، لو في تحليل اسمه الشيبو تيست ده لو موجود عندكم في البلد انا هبقى سعيد لو عملتيه، او نعمل دم خفي في البراز. وان كنت افضل ان انت تذهبي الى طبيب ونعمل منظار قولوني دقيق عند احد الاطباء المهره. فكلمة مخاط من فتحة الشرج يحتاج إلى عمل منظار، ده ما فيش في أي حاجة. أما الشعور بالانتفاخ والغازات الصدر، التكريع، الحاجات اللي من هذا النوع، ده هواء تم بلعه. المعدة لا يمكن أن تنتج هواء أبدا، يعني التكريع، والناس اللي عندها تكريع لما تنام على ظهرها، ده بيبقى ممكن خلل فيه أو زيادة فيه أو توتر في حركية الحجاب الحاجز. لكن في ناس ممكن يبقى عندهم فتق في الحجاب الحاجز والمعدة بتخش تضغط على الصدر، فده موضوع آخر. معنا اتصال يا أم أحمد. السلام عليكم يا أم أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بيكي.
أهلا بحضرتك. معلش يا دكتور هسأل حضرتك أسئلة، بس معلش حضرتك
أنا سعيد بتليفونك، فعلي صوتك لو أمكن.
حاضر. معلش بس حضرتك هترد عليا برضو من التليفون عشان عندي الكهرباء قطعت. معلش.
ولا يهمك.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي فتق في الحجاب الحاجز.
فأنا
عايز أعرف هو كان يعني سببه إيه، وعايز أعرف مثلا مضاعفاته لو قدر لو مثلا أنا إيه أهملت فيه وكده، إيه مضاعفاته، وعايز أعرف أعراضه بتبقى إيه، لأن أنا عندي أعراض كتير جدا. وزي حضرتك قلت
عندك حموضة حرقان.
عندي حموضة وعندي حرقان وعندي
وزن كبير ووزنك مليان.
وزني أنا وزني 47 كيلو.
لا أنا رفيعة جدا. صعب الفتق الحجاب الحاجز ده، فتق وراسي بيجي دايما للناس اللي عندهم سمنة، الناس اللي هي بتعمل يعني امتلاء، بيشيلوا حديد، بيعملوا حاجات زي بيشيلوا اوزان، حاجات من هذا النوع. فانتي
طب هو ممكن يجي مع مثلا
عشان تتشخصي الفتق في الحجاب الحاجز لازم يتم من خلال اشعة باريوم او عمل منظار عند طبيب ماهر.
انا عملت منظار على المعدة وبان فيني في فتق في الحجاب الحاجز.
تمام. ما يعني اكيد قال لك فتق صغير. وطبعا لو انت بتنامي على ظهرك يجي لك اختناق ويجي لك دقات زياده.
احيانا
لا احيانا لا، ده دائما يعني الفتق في الحجاب الحاجز ده حاجه دائمه.
لا اللي دائما بيجيني الم في عظم صدري من قدام فظيع.
لا ملوش دعوه بالفتق في الحجاب الحاجز خالص.
طيب في مخاط بينزل في البراز دايما.
مخاط في البراز زي ما اتفقنا، لابد ان انا استبعد اذا كان في جيوب تحت في منطقه الشرج، لازم استبعد شرخ شرجي، بواسير، زوايد قولونيه، جيوب قولونيه، اورام لا قدر الله، مرض التقرح القولوني، مرض كرونز، الحاجات اللي من هذا النوع. فاي حد عنده طبعا هو احد رقم 5 في القولون العصبي مخاط من فتحه الشرج. بس
ايوه انا عندي قولون عصبي.
عشان نشخص قولون عصبي ده لازم تكوني عملتي منظار وتاخد عينات من جدار القولون، لان في اسباب ايضا، في التهاب القولوني الكولاجيني كولاجينس كولايتس، في التهاب القولوني الايزينوفيلي، ده ممكن يجي مع حساسيه طعام، ويجي عندنا حاجات كتير، في ناس اللي هي بتاخد ادويه معمل على بطال بيجي لها التهاب القولوني الكولاجيني بالذات المسكنات، في ناس تاخد مضادات حيويه بيجي لها بكتيريا اسمها كلوستريدم ديفيسيل فتعمل لنا اسهال وانتفاخ وغازات ذات رائحه كريهه. انا معاكي، اتفضلي. الناس بتاخد ادويه معده عمال على بطال ايضا يجي لهم مثل هذا الكلام.
ايوه انا جات لي فتره عشان عملت شلت المراره وعملت عمليه في الحالب وكده، فكنت باخد ادويه جامده شويه، خدت ادويه
كتير. بينتهي اثرها بعدها بفتره يعني، مش هنظل ما دام خدنا دواء هيحصل مشكله.
انا اعمل ايه؟
في ايه المخاط يعني؟ لابد ان انت تعملي منظار قولون، ده لا جدال فيه. تعملي شيبو تيست، انا افضل تعملي لنا تحليل اسمه شيبو تيست. ده اذا طلع سالب يبقى بينفي وجود التهابات زي مرض التقرح القولوني، زي مرض كرونز، بينفي وجود زوايد قولونيه، وينفي وجود سرطان، لكن لا يستبعد بقيه الاسباب الاخرى. دول اهم 3 اسباب مخيفه. اما اذا كان في مخاط غير مرتبط بالبراز، بنلاقي مخاط دائم كده مع الافرازات، فده بيبقى حاجه جراحيه من بره، حاجه قريبه من سطح الجلد. اشكرك. معانا ام شيماء.
ايوه
اهلا بيك يا ام شيماء.
اهلا بحضرتك يا دكتور.
الله يكرمك.
لو سمحت، والدتي عندها ورم على الكبد كده، وعلى طول واخده الحقن، منعت الحقن الكبد تعبها برضو.
ورم سرطاني على الكبد ولا ورم حميد؟
لا حديد.
حميد.
ايوه.
ايه الورم اللي اتقال على الكبد حميد؟ ادوكي تسميه، عملت عينه كبديه وقال لك ده ورم حميد؟
ايوه.
تمام. طب قالوا لك ده هيستأصل ضغط على القنوات المراريه في انهي منطقه؟ هيتحرق. في عندنا جهاز اسمه مايكروويف، في عندنا تردد حراري، في حقن بالكحول. قالوا لك ايه؟ حجمه قد ايه؟
صغير، عشان هو لسه بادئ جاي لها الورم ده.
هي عندها فيروس سي، فيروس بي، عندها اي حاجه من الحاجات دي؟
مش عارفه بقى استر فيروس ده والله يا دكتور.
عملتي اشعه مقطعيه ولا موجات صوتيه على البطن؟
لا هي عملت اشعه
مقطعيه ثلاثيه.
ايوه.
تمام. وقالوا لها طريقه التعامل ازاي؟
ما بتتعاملش الا مع الحقن على طول.
الانترفيرون ولا يعني عندها فيروس سي؟
مش عارفه والله يا دكتور.
طيب انا انصحك توديها قسم امراض الكبد كليه طب القصر العيني، واحنا عندنا ناس تقدر تفحصها فحص دائم ونتاكد من حقيقه هذا الورم. الوحده اللي موجوده في القصر العيني دي من اكبر الوحدات اللي موجوده في الشرق الاوسط، دي وحده حكوميه مجانيه لكل ابناء الشعب المصري. اشكرك، معانا اتصال يا ام مصطفى.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا بستعمل الحقن اللي هي منع الحمل بقالي 5 سنين.
تمام. بيجيلك دم زياده مع الدوره؟
لا، هي ما بتجيليش خالص الدوره بقالي 5 سنين. فمش عارفه دي هتاثر عليا ولا، بس انا يعني لما اخس.
سنك كام سنه يا ام مصطفى؟
35 ومعايا 4 اطفال.
ما شاء الله.
خايفة تعمل لي مية تحت جلده أو حاجة زي كده زي ما بيقولوا، بس أنا مش شايفاش أي حاجة جد عليا يعني.
تمام. والله يا أم مصطفى سن 35 بنفضل الناس اللي كانت بتاخد أي حاجة هرمونية تقلب إلى لولب أو تقلب إلى شيء فيزيائي أفضل من الحاجات دي. دايما بنفضل هذا الأمر، دائما بنفضل التغيير. فأنا أفضل أن أنت تراجعي طبيب أمراض النساء بتاعك، بالذات ان انت لو سالتي اي طبيب امراض كبد اي حاجه فيها هرمون الانوثه او هرمون البروجستيرون الايستروجين او البروجستيرون، الاطباء ضد، برغم ان البروجستيرون بيمنع الاورام والحاجات اللي من هذا النوع، لكن احنا دايما ضد مثل هذه الهرمونات تماما لان حتى مؤثره على الكبد. معانا اتصال يا ام مريم. السلام عليكم يا ام مريم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور.
يا اهلا بيكي.
بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا عندي 36 سنه.
تمام.
من 6 سنين كنت بعمل اشعه على الحوض، وظهر في الاشعه ان حجم الكبد يعني فيه تضخم شويه، يعني 2 مللي تقريبا هو والطحال. بس انا يعني كنت باخد قبلها علاج كتير جدا عشان الحمل.
معاكي يا ام مريم، اتفضلي.
يكون من العلاجات الكتير دي كلها، وطلب مني تحليل فيروس سي، عملتها ما طلعش فيه الحمد لله حاجه.
طب ما شاء الله.
فقال لي ساعتها ممكن يكون من العلاجات الكتيره اللي انت خدتيها، لان عملت يعني كنت عاملاها بعد فتره علاج كتير جدا للحمل، وبعد كمان الحمل الاول، لان كنت واخده حقن مثبتات كتير جدا لحد الشهر الخامس. فقال لي ممكن يكون تضخم الكبد البسيط دوت اللي هو يعني تقريبا، قال لي مش عارفه 2 مللي او 3 مللي هو والطحال، قال لي ممكن يكون من العلاجات الكتير. فهل ممكن ده يكون فعلا صح ولا يكون في حاجه ثانيه ممكن؟
هذا كلام هراء يا ام مريم، هراء هراء. كنا زمان بنقيس الكبد بالشعره، بنقول الرقم عند كذا، دلوقتي الكلام اتغير من 97، من عام 1997 بقينا نقول مرتبط بالكتلة السمنية، الكتلة الدهنية للجسم، إذا كان وزننا طويل، إذا كنا طوال، إذا كنا رفيعين، إذا كان في قصر. فالزيادة في 2-3 سنتي وإحنا ما عندناش أي مشكلة مناعية، فيروسات كبدية، تمثيل غذائي، ترسيب حديد، ترسيب نحاس، خلافه، تليف كبد مراري، حاجات اللي من هذا النوع. يعني انسي هذا الكلام ولا تدوري على السبب. يا أم عبد الرحمن أهلا بيكي، السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته.
اهلا بيكي.
لو سمحت يا دكتور، ليا سؤال ابني، ليا وسؤال لبنتي.
اتفضلي.
انا كنت من 7 سنين كده او من 6 سنين حسيت ان جاي تعب في المعده كده، وغازات على طول، بس يعني غازات دايما، يعني مش ما بعرفش حتى ان انا اصلي منها.
غازات دائما يعني عندك افراط في الغازات؟ تمام.
ما بعرف، وبالذات يعني ما مثلا في الصلاه في الركوع يعني بقف عادي، واول ما اركع او اسجد اول ما
بيحصل يعني اخراج للغازات. تمام.
ما بتروحش خالص، مش بقى بتيجي من الاكل. انا ما يعني ممكن ببقى بستريح بس الوقت ما اخش الحمام، بعد يعني بعد ما اخش الحمام وبيحصل موضوع الاخراج، بعديها ما فيش نص ساعه بتبدا الغازات تاني من اول وجديد من غير ما اكل اي حاجه. يعني قعدت فتره ما اكلش، اكتشفت مرتين او ثلاثه واخد العلاج استريح اسبوع واجي اعيده تاني بعد مثلا ما يخلص، ما يعملش حاجه، يعني ممكن اسبوع واحد اللي استريحه ويبقى كويس معايا. حتى اعشاب برضك نفس الحكايه، جبت الاعشاب وخدتها برضك اسبوع 10 ايام داخله كده في اسبوعين مستريحه، وبعد كده تبدا معايا الرياضات تاني كاني ما باخدش حاجه. بقالي دلوقتي 7 سنين على الموضوع دوت، مفيش يوم يا دكتور استريحت من موضوع الغازات ده. بقيت بقى اصلي، يعني بقيت اصلي وانا واقفه، بقيت اصلي وانا واقفه واركع وارجع على الكرسي، عشان لو رقعت وسجدت طبيعي بيحصل موضوع الاخراج دوت. فمش عارفه انا اعمل ايه.
هجاوبك حالا على هذا الموضوع. تمام.
طب ثواني، عملت اشعه قالوا لي في قولون، بس يعني بتاعت الاشعه فيه مش ظاهر، والدكتوره قالت لي فيه ظاهر قولون قدامي. بس ما فيش حاجه وجعاني في بطني، يعني هي بتكشف عليا كل حاجه وتدوس على بطني وكده، ما فيش حاجه وجعاني في بطني خالص، ولا بيجي لي مغص ولا اي حاجه، هي بس الغازات دي. وعملت تحليل ديدان قالت لي في ديدان وتعالجت منها. فمش عارفه 7 سنين يا دكتور حيرانه وفعلا
ليها امر يعني ليها وضع، طبعا ليها وضع، وهنتخلص منها ان شاء الله لو تبعتينا دلوقتي باذن الله. اشكرك. احنا بالنسبه لهذه الغازات يا ام عبد الرحمن لابد ان انت تعملي تحليل براز 3 ايام متتاليه، نتاكد ان ما عندناش انواع من البكتيريا زي الايكولاي زي خلافه، لازم نتاكد ان ما عندناش اميبا، لان الاميبا بتعمل هذا الكلام، الجياردي اللي موجوده في الميه بتزود الغازات. لكن في حاجات من موضوع الغازات مرتبطه بنوعيه الغذاء، في غازات برائحه وغازات بدون رائحه. الناس اللي بتاخد مضادات حيويه عمال على بطال يجي لها غازات ذات رائحه نتيجه نشاط نوع من البكتيريا اسمها كولستريديم دي في السيل، او الغازات اللي برائحه نتيجه ماده السلفر اللي موجوده في بعض الاكلات زي الالبان زي الجبن القديمه، البصل، الثوم، اللب، المكسرات، بعض انواع من البقول. الغازات اللي بدون رائحه موجوده في الكربوهيدرات او الحاجات اللي هي كلها عاليه السكريات. فاحنا بنقول الناس اللي هي بتعاني من قصه الغازات بننصحهم ان هم يتناولوا الشبت والبقدونس ونبات القراصيه بشكل ما، لان ده بيحرك البطن وبيمشي. الناس عندها امساك مزمن برضه بيحصل لهم مثل هذا الكلام. هنقول يمنع او الاقلال في اللبن وجميع مشتقاته، اللبن وجميع مشتقاته، يمنع اللبن وجميع مشتقاته، اي حاجه داخل فيها بصل، البصل، الثوم، الحاجات زي التقليه، المسبكات، المخبوزات، الحلويات، السمين، الشوربه، اللب السوداني، المكسرات، الموز، الجزر. الحاجات دي كل ده بيزود الغازات قبل ما نلجا للدواء. الناس اللي عندهم سكر، مرض سكر، مرض يمكن التنبؤ بيه، الوقايه منه، التعايش معاه، الوقايه منه، التعايش معاه، ممكن في بداياته نقدر نظبطه بالاكل فقط، حتى لو كنا ابتدينا بادويه نقدر نرجع عنها. اي مريض سكر لابد ان يعمل لنا زلال دقيق في البول، يعمل لنا كشف قاع عين دائما، وزلال دقيق في البول ده شيء من الحاجات المهمه جدا، يعمل لنا هيموجلوبين سكري، يعمل لنا كوليسترول، لان الحاجات دي بتزيد مع الخلل بتاع السكر. وان شاء الله هنكمل الاجابات على الاسئله في الحلقات القادمه باذن الله. اشكركم واتمنى نكون يعني غطينا معظم الاسئله. اشكركم ونلتقي بكم في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحه كنز لا يفنى.